بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر رجب لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، والتعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم، ابدأ المقدمة، مقدمة الشيخ، صفحة 7.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وحيث كان خير الحديث كتاب الله، فإن فهمه وتدبره والعمل به تصديقًا للأخبار وعملا بالأحكام أنفس ما بذل المرء فيه أنفاسه، وأنفع ما أمضى فيه أوقاته. ولهذا كان علم تفسير كلام الله تعالى أهم العلوم وأفضلها، وكان أهم العلوم وأفضلها، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا بذلك القرآن والعلم والعمل جميعا. ولما كان الرجوع إلى أصول العلم وقواعده ييسر لطالب العلم الوصول إلى فروعه وجزئياته، ويفتح له آفاقا واسعة في التطبيق والتخريج، وأدرك ذلك شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، كتب ما تيسر من قواعد التفسير ما بلغ 71 قاعدة اشتملت على قواعد مهمة وفوائد جمة، يظهر ذلك لمن قرأها بتدبر وتمهل، والله أسأل أن ينفع بها مؤلفها وقارئها ومن أعان على نشرها، إنه جواد كريم.
نعم، هذه فائدة من الشيخ العثيمين، وهو طالب نجيب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وبه تأثر، ومن دروسه تخرج، فهو أعظم شيوخي الذين لزمهم ما يزيد على 10 سنوات رحمه الله، فأخذ طريقته وانتفع بمنهجيته. قال: ولما كان الرجوع إلى أصول العلم وقواعده ييسر لطالب العلم الوصول إلى فروع وجزئياته، ويفتح له أفاقا واسعة في التطبيق والتخريج. إذن هذا إشارة إلى أن الإنسان يضبط أصول العلم، وأن الذي ينتفع به الإنسان انتفاعا عظيما هو ماذا يا أخوان؟ وهو ضبط أصول العلم وقواعده، فإن الفروع تبنى على الأصول، وإن الجزئيات تبنى على الكليات، وإن التخريجات تبنى على الأصول، فتخريج الفروع يكون على الأصول، وتلك الجزئيات يجاب فيها بما يهضم من كليات، فمن هضم الكليات والقواعد والأصول الجامعات تسنى له وبسهولة جدا الكلام في الجزئيات والفتية فيها. أما من حرم الأصول حرم الوصول. لهذا ففي الأخلاق أصول، وفي العقيدة أصول، وفي الحديث أصول، وفي الفقه أصول، في كل علم له أصول، فلا بد أن تبدأ بها أولا، فإن بدأت بها وعرفتها وأتقنتها وضعت قدميك على أول الطريق الصحيح، بعد ذلك عبئ نفسك واملأ نفسك. وإن الأمة تفرقت ذاك التفرق العظيم لما حرمت الأصول، لو عرفوا أصل الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأنه انطلاقة الهداية، ما كان جهمية ولا معتزلة ولا أشاعرة ولا جبرية ولا قدرية، لأنك لو سألت واحدا منهم أين قول ابن عباس عندكم، أين فهم ابن عمر عندكم؟ أين فهم مالك عندكم؟ أين فهم الشافعي عندكم؟ لما أجابوك بجواب واحد. فلو فهموا هذا الأصل وهضموا لاصطرحنا. لو فهمت الخوارج أصل بحث الإيمان وأن الإيمان ليس شيئا واحدا إذا زال بعضه زال كله، وإنما هو شعب إذا زال بعضها بقي أصل الإيمان، لو فهموا ذلك لما كفروا المسلمين بالذنوب والمعاصي. ولو علمت المرجئة أن المعاصي تؤثر وإن لم تكثر إلا بالاستحلال والتكذيب ما فتحوا باب الزندقة للأمة حينما قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. لو علمت الجبرية، لو علمت القدرية محل تنزيه الله عز وجل عن النقص والعيب والظلم ما نسبوه لأعظم الظلم حين جردوه من إرادة ومشيئة، وحين جعلوا إرادة الشيطان ومشيئته وإرادة العبد ومشيئته غالبة على إرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، وأن الله يقع في قرنه ما لا يرضى ولا يحب ولا يريد. ولو علمت الجبرية أن حكمة الله البالغة اقتضت تكليف مخلوق مزود بالأهلية من العقل والإرادة والمشيئة، فإن جازاه الله فبما فرطت يداه. لو علموا أن جعل الإرادة والمشيئة للعبد لهو من حكمة الله البالغة التي يثنى على الله عز وجل بها الليل والنهار لما جرد العبد من إرادته ومشيئته، ووصف الله عز وجل بأعظم النقص بذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لو علمت كل طائفة هذا الأصل لاصطرحنا. ففاقد الأصول محروم الوصول، فاقد الأصول محروم الوصول، وإن معظم الأصول لا تؤخذ إلا عن أهل الأصول وهم الأكابر. لهذا لا تأخذ العلم من فروعه وجزئياته فتضطرب أقوالك وتتباين مذاهبك وتفضح على رؤوس الخلائق بما تقوله اليوم وترجع عنه غدا. أما من ضبط أصوله وعرف العلم وقاعدته، أصول الطلب، أصول الاعتقاد، أصول الفقه، أصول الحديث، أصول اللغة، أصول الأخلاق، أصول الأدب والتربية، من عرف ذلك نجا. حتى في الأعراف العادية يقولون هذا ولد أصول، هذا ابن أصول. وإلى هذا أشار النبي قائلا الناس معادن، والمراد بالمعادن هي الأصول. نعم. نعم.
قال المؤلف، قال المؤلف فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه، في مقدمة كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد، هذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم، أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها،
أجل العلوم
على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أثنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد،
لأنه يتعلق بأعظم معلوم وهو الله عز وجل. فعلم التفسير تعلق بأعظم معلوم وهو كلامه سبحانه وتعالى، فلهذا يعظم العلم بحسب متعلقه كما ذكر العلماء. نعم.
وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أثنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاد الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل.
قد نفع الله بالعلامة السعدي في هذه الأبواب الحقيقة، فقد وضع في الأصول القواعد، وضع في علم التفسير القواعد، نفع الله بنفع عظيما، وفي الفقه المختصرات، وفي كل باب من أبواب الشرع تقريبا، في كل علم من العلوم غالبا مهر رحمه الله تعالى، وترك مصنفات جليلة لا سيما في العقيدة والقرآن الكريم من تفسيره وعلومه ومن الفقه ومن الحديث. نعم.
ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه.
هذا كلام العلامة السعدي رحمه الله.
قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذ المؤلف شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
شيخنا
عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته هذه القواعد في رمضان، وهو يقرأ القرآن كما يظهر ابتداء من أول رمضان إلى سادس شوال في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم، ثم إن ثناءه عليها ليس بغريب، لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون به الفخر أو التفاخر على الخلق، وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفات حولها. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. فهو لم يقصد مدح نفسه، لكنه قصد حث الناس على أخذ العلم منه وعلى تمسكهم بطلب العلم. وابن مالك رحمه الله أثنى على ألفيته فقال: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. المهم أن شيخنا رحمه الله تعالى حينما أثنى على هذا الكتاب لا يريد بذلك أن يفتخر به على الناس، وأنا أعرفه تمام المعرفة، فهو من أشد الناس تواضعا، لكنه رحمه الله تعالى أراد أن يشد الناس إلى هذا الكتاب لينتفعوا به. ونسأل الله تعالى أن يحقق له ما يرجوه وأن يجزل له المثوبة والأجر.
اللهم آمين. نعم.
القاعدة الأولى.
طيب نتوقف هنا. وهذه القواعد قد بدأناها، هذه من الكتب، من أول الكتب التي شرحناها في لقائنا مع إخواننا في دميرة، وكذلك النخبة. فالنخبة والقواعد هذه من أوائل الكتب التي تم شرحها في دميرة. وقد حضر أخونا الأخ، اسمك إيه؟ أخونا عابد، جزاه الله خيرا الذي كان سببا في هذا الدرس حقيقة، ولعل هذا يعني من توفيق لنا ويحضر أيضا بداية شرح هذين الكتابين. نسأل الله أن يكون في ميزان حسناته وميزان حسنات إخواننا جميعا. يعني كم سنة؟ يمكن 11 سنة الآن على شرح هذا الكتاب. أين؟ نعم. مين؟ حضرت معظمهم؟ ما كانت بدأت حضور مع إخوة. عبد الرؤوف كان بدأت حضوره وانت بدأت حضوره، كان يعتبر غالب الإخوة اللي كانوا هناك بدأت الحضور. ها؟ كان ايه؟ لا كيف 8 سنين؟ نعم؟ لا انت حضورك يمكن في هذا، لكن هي البداية كانت من قبل، لأن البداية عندهم كانت السفرنية وعمد الزفيق قبلها فترة. كان درس خاص بهم هم، ثم 9 درس بعد ذلك، كان في نهاية السفرنية 9 درس تقريبا، وضع بقى الكتب صحيح مسلم والتفسير هذا بعد ذلك.